قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.
في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم نتوقف عند إصدار جديد للباحث والمفكر العراقي المتخصص في قضايا الدين الدكتور عبد الجبار الرفاعي بعنوان الدين والكرامة الإنسانية الصادر عن دار التنوير في بيروت. ويتضمن الكتاب اجتهادات لافتة في تفسير النص القرآني ويقدم آراء عقلانية حول الثابت والمتحول في الشريعة. بداية سألنا الدكتور عبد الجبار الرفاعي عن فكرة الكتاب الأساسية التي تقول إن إعادة تعريف الإنسان هي المدخل الصحيح لإعادة تعريف الدين وكيفية فهمه وتفسير نصوصه، لنستمع إليه.
كتاب الدين والكرامة الإنسانية هو الكتاب الرابع من سلسلة كتب بدأت بتأليفها وإصدارها منذ عدة سنوات في العشرية الأخيرة، أستطيع أن أقول من التي عملت فيها في الكتابة والتأليف، يعني في حدود سنة 2010 بدأت بإصدار الكتاب الأول في هذه السلسلة. الكتاب الأول هو الدين والنزعة الإنسانية الذي صدر في طبعته الأولى بعنوان إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين، والكتاب الثاني هو الدين والظمأ الأنطولوجي، والكتاب الثالث هو الدين والاغتراب الميتافيزيقي، والكتاب الرابع هو الدين والكرامة الإنسانية. كتاب الدين والكرامة الإنسانية صدر في هذا العام. لا يمكن أن نفهم الدين قبل أن نفهم الإنسان أولاً، وحاجة الإنسان لمعنى لحياته وحاجته للكرامة والمساواة والحرية. إعادة تعريف الإنسان هي المدخل الأساسي لفهم الحاجة للدين ولإعادة تعريف الدين ولكيفية فهم الدين وتفسير نصوصه بالشكل الذي يصير فيه الدين ملهما للعيش في أفق المعنى. طبعا في ضوء فهمنا للإنسان نتحدث عن حاجته العميقة للدين الذي يفرض حضوره في كل شيء في حياتنا. في حدود خبرتي لم أرى ما هو أشد أثرا من الدين في حياة الفرد والمجتمع في عالمنا، ولم أرى ما يمتلك كل هذا الحضور الطاغي والتأثير الهائل كالدين الحاضر منذ الإنسان الذي كان يعيش في عصر الكهف إلى اليوم بتعبيراته وأشكاله المتنوعة في الحياة الفردية والمجتمعية. أما لماذا إعادة تعريف الإنسان؟ طبعا أنا أشير إلى مسألة في تقدير مهمة هنا. اشتهر لدينا التعريف خصوصا في التراث أن الإنسان كما ينقل عن المعلم الأول أرسطو هو حيوان ناطق. هذا التعريف في نظري اختزل معرفة الإنسان وفهم الإنسان في العقل، لأنه يقصد حيوان ناطق حيوان عاقل، بينما نحن نعلم في ضوء المعطيات الحديثة لعلم النفس والعلوم الاجتماعية والفلسفة أن سلوك الإنسان لا يخضع للعقل بشكل ميكانيكي كما يرى المنطق الأرسطي، لأن مواقف الإنسان سلوك الإنسان تصدر عن العاطفة واللاوعي والمتخيل كما تصدر عن العقل أيضا. فإذا في ضوء هذا التعريف، في ضوء التعريف السابق يعني التعريف الأرسطي، تشكل علم الكلام التقليدي في الإسلام. في ضوء هذا التعريف يمكن أن يتشكل علم كلام يواكب هذا العصر، نعبر عنه بعلم الكلام الجديد. وهذا التعريف ينبغي أن يتضمن ما يأتي: نقول الإنسان كائن عاقل عاطفي أخلاقي ديني جمالي اجتماعي تاريخي، يعني الإنسان يتفرد ويتميز عن غيره من الكائنات في الأرض الحيوانات وغيرها بالعقل بالعاطفة باللغة بالمخيلة، ما تنتجه المخيلة أساسي، ونعرف أن فضاء المخيلة أوسع كثيرا من فضاء العقل. وعي الموت أيضا ميزة للإنسان، الحيوانات لا تعي الموت، الشعور بالزمان، الحاجة للأخلاق، الحاجة للدين، إنتاج الميثولوجيا، إنتاج الرموز. فإذا الإنسان كائن غريب، تتوحد في كيان هذا الإنسان متطلبات جسد لكل ما يشبع الحاجات المادية، ومتطلبات عقل لكل ما ينشده من بهجة المعرفة وشغف باكتشاف ما حوله من ألغاز عالم مجسد لا يكف عن الامتداد والاتساع، وعالم مجرد تظل الأسئلة حيال أسراره مفتوحة على الدوام، ومتطلبات نفس لكل ما تبوح به وتضمره من عواطف ومشاعر وأحاسيس وقلق، ومتطلبات روح لكل ما تبوح به وتضمره من ظمأ أنطولوجي وأشواق تواقة لصلة وجودية بالحق. لذلك تنوعت العلوم والمعارف والآداب والفنون بجوار الأديان والفلسفات تبعا لتنوع تلك المتطلبات. الإنسان كائن معقد بل لغز. دوستويفسكي يقول: إن الإنسان سر بالنسبة لي، وهذا السر ينبغي أن يفسر، أن يشرح، وسوف أمضي حياتي كلها في البحث عن هذا السر. من أين جاء الإنسان؟ من هو الإنسان؟ إلى أين المصير؟ إلى آخره. في ضوء هذا الكلام، في ضوء فهمنا للإنسان وإعادة تعريفه، نصل إلى نتيجة، وهي أن الإنسان لا يصنع حاجته للدين، الحاجة مستودعة في أعماق الإنسان. ما يصنعه الإنسان هو أشكال تدينه، ويدل على ذلك حضور الدين ورموزه وتعبيراته المتنوعة في حياته منذ ظهر الإنسان على الأرض حتى اليوم، كما تقول لنا الحفريات: لا يموت الدين إلا أن يموت الموت، ولا يستطيع الإنسان أن يدفع الموت عن نفسه حتى اليوم مهما حاول. فإذا ما لم نفهم الإنسان واحتياجاته العميقة، لا يمكن فهم الحاجة للدين، ولا يمكن فهم، يعني في ضوء ذلك أيضا يمكن فهم الدين الذي يحتاجه الإنسان، الدين الذي يلبي هذه الاحتياجات، الدين الإنساني. وبعبارة أخرى، هناك احتياجات يلبيها العقل، تلبيها التجربة، تلبيها الخبرة البشرية، وإن كان عبر آلاف السنين. هناك احتياجات خاصة يلبيها ويتكفلها الدين. وأعني بذلك أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يكتفي بوجوده الخاص، وإنما يظل يعمل على تمديد هذا الوجود وتخليده، تخليد وجوده وليس تخليد ذكراه فقط. في الفن يخلد الإنسان الذكرى، لكن ما يخلد الوجود ويواجه الموت هو الاعتقاد بالدين، لأن الدين يعني أن الموت هو انتقال من طور وجودي إلى طور وجودي آخر.
دكتور رفاعي، الكرامة مفهوم مركزي في هذا الكتاب، بدءا من العنوان، ما هي أوجه العلاقة بين الكرامة والدين؟
عدة فصول تتحدث عن الكرامة، وترى الكرامة بوصفها مفهوما مركزيا. من بدءا من عنوان هذا الكتاب، يبدأ هذا الكتاب بالربط بين الكرامة الإنسانية وبين إعادة تعريف الإنسان وفهم الإنسان فهما مغايرا للفهم السائد في بعض مصنفات التراث. في الفصل الرابع وهو الفصل المركزي في هذا الكتاب، تناولت موضوع الكرامة بوصفها جوهر إنسانية الدين. يعني كل دين لا يهتم ولا يكترث بكرامة الإنسان ليس إنسانيا. يعني الدين الإنساني هو الدين اللي يجعل الكرامة مقاصد الأساسية. يعني بعبارة أخرى، تحتل الكرامة فيه يعني موقعا مركزيا. الإنسان يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الحرية، يحتاج إلى المساواة، يحتاج الاهتمام، يحتاج العناية، الاعتراف، المكانة، الشهرة، النفوذ، السلطة وغير ذلك. لكن احتياج كل إنسان للكرامة يختصر كل هذه الاحتياجات ويتقدم على كل هذه الاحتياجات. يعني الكرامة قيمة أنطولوجية يتطلبها وجود الإنسان من حيث هو الإنسان، ولذلك تعتبر أقسى العقوبات وأشد العقوبات مرارة على النفس هي الاحتقار، الإهانة، الإذلال، الظلم، التجاهل. كل كلمة أو موقف أو سلوك يشعر فيه الإنسان بانعدام كرامته وانعدام قيمته، هذا استخفاف بكرامة الإنسان وتجاوز على كرامة الإنسان. من هنا الدين الذي لا يكترث بالكرامة ولا يجعل الكرامة قيمة أصلية أساسية، أي إنها أحد مقومات إنسانية الإنسان. حضورها يعني حضور إنسانية الإنسان، وغيابها يعني غياب إنسانية الإنسان. طبعا الكرامة كما تكون قيمة للفرد هي أيضا قيمة للأمة، لكن لا تبدأ كرامة الأمة إلا بكرامة الفرد. لا كرامة لأمة بلا كرامة لأفرادها. تبدأ الكرامة بالفرد لتنتهي بكرامة الأمة.
أنت تدعو دكتور إلى إعادة ابتكار علم الكلام وبناء علم كلام جديد يتماشى مع العصر. لماذا هذه الحاجة إلى إعادة ابتكاره وبنائه؟
تجد الدعوة لإعادة بناء علم الكلام وتجديده من أن كل بداية للتجديد في عالم الإسلام تتجاهل الدين، تخطئ الطريق، لأن الدين يمثل بنية لا شعورية عميقة غاطسة في شخصية الفرد والمجتمع. الدين في ضوء التعريف الذي أقدمه، لأن إعادة تعريف الدين هو الأساس الذي ينطلق منه علم الكلام، الدين حياة في أفق المعنى. أي الدين نظام لإنتاج معنى روحي وأخلاقي جمالي لوجود الإنسان في العالم، تفرضه حاجة الإنسان الأبدية للمعنى في حياته الفردية والمجتمعية. وعلى هذا الأساس أفهم أن كل بداية للتجديد في علوم الدين لا تنطلق من تجديد علم الكلام تخطئ الطريق. لماذا؟ لأن علم الكلام هو الذي يرسم رؤية المسلم للعالم، للوجود. في ضوء علم الكلام تتشكل صورة الله، تتشكل صورة الله في وعي المسلم ولا وعيه، وفي ضوء هذه الصورة أيضا تبتن الصلة بين المسلم وبين الله. وفي ضوء علم الكلام أيضا وهذه الرؤية للعالم، تشكل علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هو الأساس الذي قام عليه الفقه، وأصبحت الرؤية الكلامية التي صاغها مؤسسو الفرق والمجتهدون من المتكلمين الأوائل هي الأساس الذي تشكلت في ضوئه معارف الدين. يعني ظهر أثر علم الكلام في التفسير في مختلف علوم الدين، في الفقه بشكل مباشر كما ذكرنا. ولذلك الاختلافات بين الفقهاء تعود إلى أصول الفقه، والاختلافات هذه تعود في عمقها إلى علم الكلام. فإذن تجديد علم الكلام ضرورة. لماذا؟ لأن هذا يتصل بشكل أساسي بموضوع الحقوق والحريات. في ضوء علم الكلام القديم هناك تمييز واضح بين المسلم وغير المسلم في الحقوق والحريات، وفي ضوء المدونة الفقهية لفقهاء الإسلام هناك تمييز واضح بين المسلم وغير المسلم، بين العبد والحر، بين المرأة والرجل، على تفاصيل مذكورة في مؤلفات الفقهاء. فإذن إعادة بناء علم الكلام وإعادة بناء رؤية الدين للعالم وكيفية قراءة النصوص الدينية، قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة، وتمييز ما هو أبدي في هذه النصوص وما هو ظرفي محلي زمني في ضوء ذلك، وفقا للتمييز الذي أشرنا إليه بين الإنسان المتحول بوصفه إنسانا متغيرا خاضعا لمختلف الظروف والأحوال، والإنسان بوصفه هوية أنطولوجية أبدية هي موضوع القيم والأخلاق الكونية. علم الكلام القديم كان عاجزا عن وما زال عن تقديم المعنى الديني الذي يحتاجه المسلم اليوم، يعني ما يتصل بالقلق الوجودي للإنسان، شحة المعنى في حياة الإنسان، شعور الإنسان بعدم الأمان في عالم يتسارع فيه ويشتد إيقاع تراكم المعرفة واتساق آفاقها، ولا يتوقف العلم عند نهايات مسدودة. ينطلق يعني تنطلق دعوتي لتجديد علم الكلام أيضا من رؤية تبتني على أنه ما دام هناك إنسان فهناك أسئلة ميتافيزيقية كبرى، وهذا النوع من الأسئلة لا نجد جوابا نهائيا لها. هذا ما يكشفه لنا تعدد وتنوع إجابات الفلاسفة واللاهوتيين والمتكلمين المتواصلة لكل هذه الأسئلة وتجددها في مختلف مراحل تطور الوعي البشري وفي منعطفات الفكر الفلسفي واللاهوتي والكلامي في كل الأديان وفي كل الثقافات. في ضوء ذلك تكون الصلة بين وضع الكرامة كمقصد أعلى تنبثق منه كل مقاصد الدين مرتبط بشكل مباشر بإعادة بناء علم الكلام، لأن الكرامة التي تمنح للإنسان بوصفه إنسانا في علم الكلام القديم، هناك تمييز في موضوع الكرامة، لأن علم الكلام القديم عند مختلف الفرق كما يعرف المتخصصون في علم الكلام في مدونة علم الكلام القديم، هناك تمييز بين المسلم وغير المسلم في وطن واحد، ولذلك مفهوم الوطن والمواطنة بالمعنى الحديث الذي نصابه الانتماء للأرض والعيش في فضاء جغرافي واحد الذي يكون فيه كل هذا المجتمع الذي يعيش في هذه الأرض متساويا في الحقوق والحريات، يصطدم بما إذا تأسس هذا المفهوم ويتضاد على علم الكلام القديم الذي يجعل النصاب هو الانتماء للعقيدة للانتماء إلى الجغرافيا أو الأرض أو الدولة الواحدة.
كتاب الدين والكرامة الإنسانية جهد نظري شجاع وإضافة كبيرة للاجتهاد الديني والفكر الإسلامي الحديث بقلم باحث خبير متمرس في الدين الإسلامي أمضى حياته في تعلم الدين وتعليمه والتفكير فيه بشكل جديد، هو الذي يدعو إلى إعادة ابتكار علم كلام يكون في مستوى التحديات التي يطرحها العصر على المجتمعات الإسلامية. وكل كتاب وأنتم بخير.
قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.